سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حديث لا تعاد، وهو لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود. لذا ينبغي الحديث بأن الخلل الوارد بالنسبة إلى غير الخمسة لابد أن نعرف منشأ هذا الخلل، وقلنا بأن المنشأ لهذا الخلل إما أن يكون منشأه من المخل هو التعمد مع العلم بكونه جزءا أو شرطا أو مانعا، وقد يكون المنشأ لهذا الخلل هو السهو والنسيان، والمنشأ الثالث يمكن أن يكون الجهل هو المنشأ لهذا الخلل الحاصل في الصلاة بالنسبة إلى غير الخمسة. إذن مناشئ الخلل لا تخلو من أحد هذه الثلاثة: إما التعمد مع علمه بكونه جزء أو شرط أو مانع ومع ذلك أخل به، أو السهو والنسيان، أو الجهل، هسه سواء كان الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم، فلذا أخل بهذه الأمور غير الخمسة، مثل القراءة اللي هو مثالنا. فإذا كانت المناشئ هذه الثلاثة، يجب علينا أن نحقق في هذه النقطة بأن الخلل بغير هذه الخمسة هل يشمل جميع هذه المناشئ أم لا يشمل البعض ولا يشمل البعض الآخر. نأتي إلى العامد العالم بالجزئية أو الشرطية أو المانعية ومع ذلك أخل بالصلاة في غير الخمسة، نقول يمكن أن يقال بأن حديث لا تعاد مطلق، لم يقيد بالناسي فقط والساهي فقط أو بالجاهل فقط، مطلق. فإذا كان مطلقا يكون شاملا حتى للمتعمد بالإخلال والعالم بالجزئية والشرطية والمانعية، فإذا أخل بغير الخمسة حتى لو كان متعمدا لكان مشمولا بعدم الإعادة في حديث لا تعاد. فإذا كان عالما بوجوب القراءة ومع ذلك أخل بالقراءة، نعم، ففي هذه الحالة لا مقيد لهذا الإطلاق بالنسبة إلى الحديث بأن نقول بأن حديث لا تعاد أنه لا يشمل العامد. إذن يمكن أن نقول بالإطلاق. وإذا قلنا بأن العامد خارج فذلك بدليل آخر مثل الإجماع، وأما بنفس الحديث لا تعاد، نعم، مع غض النظر عن الدليل الآخر له صلاحية الشمول حتى بالنسبة إلى العامد. يمكن أن هذا أن يقال دفاعا لشمول قاعدة لا تعاد بالنسبة إلى العامد بتقريب آخر، أن نقول بأن الأمر بالصلاة في الواقع هو ينحل إلى أمرين: أمر بالنسبة إلى الإتيان بأركان الصلاة المذكورة من الخمسة وغير المذكورة، إذا علمنا بأن هذا الجزء أو هذا الشرط ركن، هذا الجزء ركن مثلا من الصلاة، فالأمر يتعلق، الأمر الأول يتعلق بالإتيان بالأجزاء الركنية، وأمر آخر وهو متعلق بالإتيان بالأجزاء غير الركنية مع تلك الأركان. يعني الأمر بالصلاة في الواقع هو أمران، أمر يتعلق بالأركان المذكورة من الخمسة وغير المذكورة التي ثبت الدليل بأنها ركن، هذا يجب الإتيان به، هذا فد أمر. الأمر الآخر الإتيان بالواجبات الغير الركنية مع هذه الأركان. صار عندنا أمرين، فالعامد الذي يعلم بوجوب القراءة، والقراءة بما أنها غير ركن، فإذا تعمد بالإخلال بها ولكن جاء بماذا؟ بالصلاة مع كل أركانها، فقد سقط الأمر المتعلق بالأركان. صحيح، امتثله هذا الأمر الأول، امتثله لأنه جاء بالصلاة مع كل أركانها، غاية ما هناك تعمد بعدم الإتيان بالقراءة، ونحن نعلم بأن القراءة لم تكن من ضمن الأركان، فالأمر الأول المتعلق بالأركان قد امتثل سقط. صحيح. الأمر الثاني وهو المتعلق بالأجزاء الغير الركنية أن يؤتى بها مع الأركان، هذا الأمر يكون سالبة بانتفاء الموضوع، لا موضوع له حتى يريد أن يشمله. خلينا نمثل فد مثال كما أنه يمثل إلى هذا المثال. بالنسبة إلى الصلاة هناك أمران، أمر متعلق بالجامع بين القصر والتمام، وأمر آخر متعلق بوجوب القصر بالنسبة إلى المسافر، وبوجوب التمام بالنسبة إلى الحاضر. إذا صار عندنا شنو؟ أمرين. فإذا المكلف عمدا ومتعمدا صلى قصرا في موضع الإتمام، أو صلى تماما في موضع القصر، في هذه الحالة يسقط الأمر الأول المتعلق بالجامع بين القصر والتمام، قد امتثله يسقط. بالنسبة إلى الأمر الآخر وهو وجوب القصر على المسافر ووجوب الإتمام على الحاضر، هذا لا موضوع له بعد سقوط الأمر بالامتثال للأمر الأول بالامتثال. واضح؟ فإذا الأمر الذي يتعلق فيما نحن فيه بوجوب الإتيان بالأركان هذا امتثل بالإتيان بالأركان، امتثل وسقط الأمر. بالنسبة إلى الأمر الآخر وهو وجوب القراءة مع هذه الأركان، هذا الأمر لا موضوع له. ليش؟ لأنه كان يجب الإتيان بالقراءة مع الأركان، بعد أمر بالنسبة إلى الأركان ما موجود، فتكون القضية سالبة بانتفاء موضوع هذا الأمر فيكون ساقطا. نعم، لأنه متعمد، نقول عندما كان يعلم بوجوب القراءة ومع ذلك ترك وأخل بالقراءة، فهذا متعمد بالإخلال بترك الواجب، هذا يكون عاصيا مستحقا للعقاب. ولكن لا منافاة أن نقول بأن المكلف عاصي ومستحق للعقاب، ولكن لا تجب عليه الإعادة، فيكون مشمولا بقاعدة لا تعاد. نعم، هذا بمقتضى نفس الحديث، إذا ورد دليل خارجي يقول بأن المتعمد بالإخلال حتى بالنسبة إلى غير الأركان تجب عليه الإعادة مثل الإجماع، ذلك شيء آخر. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن نفس قابلية شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى العامد، ولا شنو ولا قصور فيه من هذه الجهة. الجواب بالنسبة إلى هذا الدليل الثاني، وهو وجود أمرين بالنسبة إلى الصلاة، فهذا غير مقبول أبدا، وإنما الصلاة ليس لها إلا أمر واحد، والأمر المتعلق بالجزء أو الشرط في ضمن هذا الأمر إذا كان الأمر المتعلق به قيدا فلا بد وأن يكون جزءا، وإذا كان الأمر الداخل في هذا الأمر تقييدا وكان وجوديا هذا التقييد فيكون شرطا، مثل شرطية الساتر بالنسبة إلى المصلي. وإذا كان هذا التقييد الداخل في ضمن هذا الأمر المتعلق بالصلاة نعم تقييدا ولكنه عدمي فيكون شنو؟ مانعا، مثل شنو؟ مثل الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه. إذن لم يكن هناك إلا أمر واحد متعلق بذات الصلاة، وهذه الأوامر الضمنية التي تتعلق بالجزء أو بالشرط أو بالمانع إنما هي شنو؟ شروط ضمنية في ضمن ذلك الشرط، في ضمن ذلك الأمر الواحد، لا أنه هناك أمر بالنسبة إلى ذات الصلاة وأمر بالنسبة إلى هذا الجزء أو الشرط أو المانع، حتى نقول لو امتثلنا الأمر الأول الأمر الثاني لا يكون له موضوع. لا، الصلاة ليس فيها إلا أمر واحد، إلا أمر واحد. فإذا هذا التقريب الثاني غير صحيح ولا يمكن قبوله. وأما بالنسبة إلى الإطلاق نقول بأن هذا الإطلاق صحيح، قد يتصور بأول وهلة عندما نرى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وذكر الخمسة، فهذا مطلق لم يقيد بالناس أو الساهي أو الجاهل، بل يكون شاملا بإطلاقه حتى للعامد. هذا من حيث اللفظ نعم، ولكن هذا الإطلاق منصرف إلى من؟ إلى الشخص المكلف الذي أراد امتثال الأمر بكل جدية وواقعية، ولكنه بعد الإتيان بهذا العمل أحس بأنه حصل له خلل في صلاته. فهنا الإمام يقول إذا كان الخلل بالنسبة إلى الخمسة فتجب الإعادة،
وإذا كان الخلل بالنسبة إلى غير الخمسة نعم فلا تجب. فإذا هذا الإطلاق منصرف إلى من كان بصدد امتثال الأمر، وأما العامد الذي يعلم بوجوب السورة ومع ذلك لم يأتي بها، يعني لا يتوافق مع من قصد امتثال الأمر الصلاتي. فإذا هذا الإطلاق لا ينكر في الوهلة الأولى، ولكن هذا الإطلاق منصرف إلى من؟ منصرف إلى من قصد الامتثال لهذا الأمر. والإنسان العامد العالم بجزئية القراءة بجزئية السورة للصلاة ومع ذلك يخل بها بتركها مثلا عمدا ومتعمدا، هذا لا يتوافق مع من كان قاصدا لامتثال الأمر، أصلا ما عنده قصد الامتثال. فلم يكن هذا الحديث شاملا لهذا الشخص لا بالتقييد اللفظي بل بالانصراف، انصراف هذا الإطلاق بالنسبة إلى غير هذا الإنسان، لأنه افتراض الإخلال التعمدي مع قصد الامتثال لا يجتمعان. واضح؟ فإذا هذا الإطلاق المدعى لا شك ولا ريب بأنه منصرف إلى من قصد الامتثال، وهذا إما أن يشمل الناسي الساهي أو الجاهل، وأما العامد العالم فلا يمكن أن يكون قاصدا للامتثال حقيقة ومع ذلك أنه شنو يترك ما يعلم بوجوبه عمدا ومتعمدا. إذن هذا الإطلاق هم غير صحيح. أضف إلى ذلك نقول لو كان حديث لا تعاد شاملا للعامد، وأن نقول من أخل بهذه الأجزاء من غير الخمسة حتى ولو كان متعمدا عالما لا تجب عليه الإعادة، القول بعدم الإعادة مع القول بجزئية ذلك الجزء الذي أخل فيه تكون شنو؟ مناقضة. القول بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مع القول بوجوب ذلك الجزء وإن لم يكن من الخمسة لا يجتمعان. فإذا عندما يقول الإمام بأنه هذه القراءة جزء ولكن يجوز للعالم العامد أن يتركه فلا تجب عليه الإعادة، معنى ذلك أنه شنو؟ لم يكن جزءا، وإلا لو كان جزءا لما كان المخل به عمدا لا تجب عليه الإعادة. فإذا الاعتراف بجزئية القراءة للصلاة مع جواز تركه والإخلال به تعمدا هذا خلف فرض كون هذا الجزء الذي أخل به أنه شنو؟ جزء. يعني أكو مناقضة بين عدم وجوب الإعادة يعني شمول قاعدة لا تعاد للعامد، أكو مناقضة بينه وبين شنو؟ كون الشرط أو الجزء المخل به أنه شرط أو جزء. فلهذه الأدلة لا يمكن أن نقول بأن حديث لا تعاد، مع غض النظر عن الإجماع، حديث لا تعاد لا يمكن أن يكون شاملا للعامد العالم. واضح بعد؟ أولا لو قلتم بأن هناك أمرين نقول لا، ليس هناك إلا أمر واحد. إذا قلتم بالإطلاق نقول بأن الإطلاق منصرف إلى من كان بصدد وبقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، والعامد لا يمكن أن يكون قاصدا للامتثال للأمر الواقعي ومع ذلك يترك ما يعلم بأنه واجب عليه. نعم، فإذا هذا الحديث منصرف إلى من قصد الامتثال، ولكنه شنو؟ ولكنه نسيانا أو سهوا أخل بجزء، فبعد الفراغ من العمل الآن يريد أن يعرف وظيفته الشرعية، هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ هذا هو المراد من موضوع هذا الحديث. بالنسبة إلى الخمسة تجب الإعادة، بالنسبة إلى غير الخمسة لا تجب الإعادة. فإذا هذا الانصراف نعم يقيد هذا الإطلاق المتصور بالنسبة إلى حديث لا تعاد. وثانيا المناقضة بين شمول قاعدة أو حديث لا تعاد مع كون بالنسبة إلى العامد مع كون الشرط المخل به أو الجزء المخل به أنه جزء أو شرط، أكو مناقضة. فإذا كان الإخلال جائزا للعامد لا بد وأن يكون ولا تجب عليه الإعادة، فلا بد وأن يكون الجزء المخل به لم يكن جزءا، الشرط الذي أخل به لم يكن شرطا. هذا بالنسبة إلى العامد. إذن لا شك ولا ريب أنه لا يشمله شنو؟ حديث لا تعاد. بالنسبة إلى الناس والساهي لا شك ولا ريب بأنه شامل للناس والساهي، بل هو القدر المتيقن من المراد نعم ومن مفاد قاعدة لا تعاد. لماذا هو القدر المتيقن؟ شوفوا الناس في ظرف نسيانه لا يمكن أن يخاطب بالتكليف، تكليفه غير مقدور. فإذا نسي وترك القراءة ففي هذه الحالة لأنه غير قابل للخطاب والتكليف بأنه اقرأ، فلذا عندما ينتهي من الصلاة ويكتشف بأنه قد أخل بجزء من غير هذه الخمسة ويقول الإمام بأنه لا تعاد عليه الصلاة، يعني شنو لا تعاد؟ لا تعاد يعني هذا الجزء المنسي لم يكن جزءا في حقه، الصلاة صحيحة حتى مع عدم القراءة عندما يقول لا تعاد. من هو المكلف الذي القدر المتيقن منه أن الصلاة الفاقدة للقراءة صحيحة؟ لا شك ولا ريب لا تشمل العامد. ليش؟ لأن العامد كان مكلفا بوجوب القراءة. بالنسبة إلى الناس هو القدر المتيقن. لماذا؟ لأن الصلاة في حال نسيانه لم تكن نعم مشروطة بهذا الجزء أو بهذا الشرط بالنسبة إلى الناس، فتكون صحيحة. أما بالنسبة إلى الجاهل، الجاهل يمكن أن نقول بأنه يعني نشك بأن صلاته صحيحة أم لا. ليش؟ لأنه الجاهل كانت تجب عليه الصلاة والإتيان بنفس القراءة في ذلك الوقت، والجهل كان مانعا عنه. نعم، فعندما يلتفت لا تجب عليه الإعادة، يعني بأمر جديد للإعادة، بل نفس وجوب القراءة يكون مستمرا بالنسبة له. يمكن أن يقال بالنسبة إلى الجاهل ذاته. شوف البعض شنو نريد نقول، لماذا الناسي هو القدر المتيقن؟ لأن الإمام عندما يقول لناسي القراءة بعد الالتفات لا تعد صلاتك فصلاتك صحيحة، هذا يشمل العامد؟ لا يشمل العامد. لماذا لا يشمل العامد؟ لأن العامد مأمور بالإتيان بأصل الصلاة مع القراءة. لماذا يشمل الناسي؟ لأن الناسي في ظرف نسيانه لا يمكن أن يوجه له التكليف بوجوب القراءة المنسية، فتكون صلاته صحيحة حتى مع عدم وجود ذلك الجزء المنسي. من الذي يكون صلاته صحيحة حتى مع، نعم يعني صلاته صحيحة مع ظرف نسيانه في الصلاة؟ هو الناسي. ليش؟ لأنه غير قابل للتكليف. وأما الجاهل فنشك كما يأتي بحثه، نشك بأنه هل كان مكلفا بعد الالتفات؟ فإذا كان مكلفا يبقى الأمر الأولي متوجه إليه. نعم، ولكن الناسي هذا الاحتمال لا يأتي بالنسبة له. لماذا؟ لأن الناسي أصلا هي الصلاة ما كانت واجبة عليه مع هذا الجزء المنسي، فهو القدر المتيقن. بتعبير آخر كما عبر عنه السيد الخوئي قريب بهذا المعنى، أن لو ورد دليل على وجوب الإعادة بالنسبة إلى جزء من أجزاء الصلاة، هذا الأمر بوجوب الإعادة يكون ظاهرا بجزئية أو شرطية ذلك الشيء، لذا الإمام يقول له شنو؟ تجب عليك الإعادة. هذا يستظهر منه من هذا الأمر بالإعادة لو أخل بشيء، بأن هذا الأمر بالإعادة إرشاد إلى الجزئية المنسية، إلى الشرطية المنسية. واضح؟
نعم.
هذا هو. فإذا كان كذلك، لو جاء دليل على عدم وجوب الإعادة بقرينة المقابلة، يكون شنو؟ عدم الإعادة إرشادا لعدم جزئية المنسي وعدم شرطيته. واضح؟ أكرر، لو ورد دليل بوجوب الإعادة على مكلف قد نسي بعض الأجزاء أو الشرائط، هذا الأمر بالإعادة يكون إرشادا لكون المنسي إما جزء وإما شرط. واضح؟ هسه لو جاء دليل على عدم وجود بالإعادة بقرينة المقابلة، يكون شنو؟ إرشادا لعدم وجود، لعدم جزئية المنسي وعدم شرطيته. زين، إذا كان كذلك، من الذي تكون صلاته صحيحة حتى مع عدم القراءة بدون جزئية القراءة؟ من الذي تكون؟ العامد؟
لا.
الجاهل؟ لا، الجاهل مأمور بأصل الأمر الذي يجب عليه شنو؟ أن يأتي به. فالقدر المتيقن من الذي تكون صلاته صحيحة حتى مع عدم وجود القراءة بأن القراءة ليست جزءا له لأنه غير قابل للتكليف هو الناسي. واضح؟ فلذا نقول بأن الناسي هو القدر المتيقن من مفاد حديث لا تعاد. هذا هو المراد من القدر المتيقن، يعني القدر المتيقن ممن صلاته صحيحة والقراءة ليست جزءا له هو الناسي. زين، يقول عدم شمول الحديث للعامد ينبغي أن يكون من الواضحات. عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط، فإن عدم وجوب الإعادة خلف فرض الجزئية والشرطية. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى التناقض بين عدم وجوب الإعادة وبين جزئية المتروك والمخل به أو شرطيته. إذ كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمل بتركه عمداً؟ هذا مضافا إلى انصراف التعبير. شوف، إحنا قلنا بأنه الانصراف وين يفيدنا؟ من ادعى إطلاق حديث لا تعاد، إذا قال لشخص بأن حديث لا تعاد مطلق قابل للشمول حتى بالنسبة إلى العامد، نقول بأن هذا الإطلاق منصرف إلى من كان بصدد الامتثال للأمر الواقعي، ولا يشمل من كان متعمدا عالما بالإخلال، يعني عالما بالوجوب ومع ذلك يخل به، هذا لم يكن بقصد الامتثال. هذا مضافا إلى انصراف التعبير بلا تعاد إلى من اعتقد إتيانه الصلاة بكامل متطلباتها ثم التفت بعد ذلك إلى وقوع الخلل فيها. زين، هذان دليلان. أكو دليل آخر ممكن أن نقول، وهو شنو؟ وجود الأمرين كما هو منسوب هسه إلى الميرزا الشيرازي، هسه إما أنه يتبناه أو لا، من ناحية علمية قال يمكن أن يقال كذلك. نعم، بأن الصلاة لها أمرين، أمر يتعلق بالأركان، الإتيان بالأركان، وأمر آخر بالنسبة إلى غير الأركان، الإتيان بغير الأركان معها. فإذا صلى وقد أتى بالأركان حتى وإذا كان متعمدا بترك بعض الأجزاء الغير الركنية سقط الأمر الأول بالامتثال، والأمر الثاني لا موضوع له. نعم، ومن الغريب ما نقله الميرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي من ذهاب بعض إلى شمول الحديث في نفسه لكل مكلف، في نفسه مع غض النظر عن شنو؟ عن الإجماع. هذا مسلم بأنه الإجماع يخرج، ولكن لو كنا نحن والحديث من دون الإجماع لكانت له القابلية على شنو؟ على شموله للعامد. من ذهاب بعض إلى شمول الحديث في نفسه لكل مكلف، غايته أن العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته. زين، إذن العامد بهذه الأدلة التي ذكرها المصنف والأدلة التي لم يذكرها ونحن ذكرناها. نعم، والدفاع عن الشمول أيضا. فإذا العامد لا شك ولا ريب يكون خارجا عن مفاد دليل لا تعاد. زين، هل تختص بالناس أم تشمل الجاهل أيضا؟ لا إشكال في أن القدر المتيقن من الحديث هو الناس. قلنا القدر المتيقن، لماذا؟
الخطاب لا يتوجه إليه.
لأن الخطاب لا يتوجه إليه. إذن يعني شنو؟ يعني صلاته حتى مع فقد الجزء يعني لم تكن مقيدة بهذا الشرط، ولم تكن مقيدة بهذا الجزء، صلاته صحيحة حتى من دون جزئين. هذا هو معنى لا تعاد. زين، من الذي تكون صلاته غير مقيدة بهذا الجزء وهو القراءة؟ لا شك ولا ريب ليس العامد، لأنه مكلف بشنو؟ بوجوب القراءة. ليس الجاهل مشكوك، يمكن الحديث بأنه الجاهل، لا، مكلف بماذا بعد الالتفات؟ مكلف بنفس الأمر الأولي، لا بأمر الإعادة. ولكن بالنسبة إلى الناس، لأنه ليس له قابلية التكليف، تكون صلاته غير مقيدة بماذا؟ بالقراءة، فتكون صلاته صحيحة. هذا هو القدر المتيقن. لا إشكال في أن القدر المتيقن من الحديث هو الناس، وإنما الكلام وقع في شموله للجاهل. اختار جمع منهم. بالنسبة إلى الجاهل خلي أكثر، لأنه ما تطرقنا إلى الجاهل. الجاهل هم يحتاج إلى حديث حتى نشوف بأنه الحديث هل يشمل الجاهل أم لا. النتيجة نعم يشمل الجاهل، ولكن كيف يشمل الجاهل؟ هذا يحتاج إلى حديث إن شاء الله نتطرق إليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله يرحمه. Thank you.